بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وهذه القصة أو هذه الفقرة فيها بيان إلى أهمية الاستدلال بالآثار. ومر معنا إخواني في الله تذكرون أن الآثار هنا على معنيين: قد يقصد بالآثار السنة، قد يقصد بالآثار السنة لأن بمنزلة الأحاديث المرفوعة، ويقصد بالآثار هو ما جاء عن الصحابة، فعلى القول الأول إذا كان مقصود بالآثار السنة فلا شك أن من رد الآثار أو يريد غير الآثار أو يطعن في الآثار فيتهم، يخشى عليه من الكفر، إذا كان رد الحديث الصحيح، كما قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. وإن قصد بالآثار هنا يعني الأشياء الموقوفة عن التابعين فهو كذلك ضلالة، لأن آثار الصحابة بها يفهم الدين، فلا يفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف. الكتاب والسنة لا يفهم إلا على فهم السلف، وهي بآثارهم، الآثار القولية والفعلية، هي تطبيق عملي للإسلام. فكان الرجل ماذا يتأسف ويطعن ويرد على آثار السلف، آثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا ضال. قال: ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، واللي يطعن في الآثار فهذا صاحب بدعة. فعلى كل، قلنا الآثار بمعنى السنة والآثار بمعنى الأحاديث الموقوفة الصحابة، فهذا كله ضلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يتعلق بها، قد مر معنا كثيرا هذا ما يتعلق بآثار السلف في حثهم على التمسك بالسنة والتمسك على منهج السلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجمعة والجماعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. حدثنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: حدثنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاح العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. طيب، هذه فقرة أطال فيها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد مر لها مثيلات في بيان حقوق الولاة، وماذا يجب على الأمة إزاء الأئمة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى أورد كذلك بعض الحقوق من ذلكم. أراد أن يشعر المؤلف رحمه الله تعالى أن من يبتلى بإمام ظالم فإن هذا لا ينقص شيء من الطاعات التي تؤدى معه، لأن الأصل أن الإمام يكون هو الإمام في كل شيء، في الطاعات، فالجهاد معه والجمعة والجماعة خلفه، هذا الأصل. لكن قد يأتي قائل ويقول: لا، هذا إنما يكون في حال الصلاح، إن كانوا على صلاح وعلى خير وعلى بر كما كان الخلفاء، نعم سنقاتل معهم تحت رايتهم ونصلي خلفهم، أما إن كانوا على ظلم وعلى جور فلا، هذا ما ينفع. يقول: هذا قول باطل، فالمؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن جور السلطان على نفسه، وأن هذا لا ينقص شيء من فرائض الله. لا تدع الجمعة والجماعة بحجة الإمام ظالم، ولا تسقط الجهاد بحجة أن الإمام ظالم كبعض الناس. يا أخي أنا جهاد، ومن الوالي؟ من قائد الجهاد؟ يقول الوالي فلان. ما سأقاتل خلف هذا. إذا أنقص فريضة، أنقص فريضة من فرائض الله بيجي حجة ما؟ بحجة جور الإمام. قال المؤلف: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه. جوره على نفسه، جوره هو ظلمه الذي يوجد هذا على نفسه. قال: وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، أما تفعله من عبادات فأجرها تام، ما ينقص شيء. سواء قاتلت خلف إمام عادل أو إمام ظالم فأجرك سواء، سواء صليت خلف إمام عادل أو إمام جائر فصلاتك سواء، لا ينقص هذا شيء. جور السلطان لا ينقص شيء من عبادات الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال يعني الجمعة والجماعة معهم والجهاد معهم وكل شيء، كل شيء من الطاعات لا ينقص شيء، كحال بعض الذي يتورع من أهل المبتدعة يتورعون من الأئمة كالمعتزلة والخوارج وهكذا في هذه الأزمان من بعض الحركيين يتورعون من أداء العبادات خلف السلطان، مثل أداء الزكاة، مثل زكاة الفطر أو زكاة المال. بعضهم يتورع لا يعطيه الوالي بحجة أنه ظالم، لا يعطى، يعطى الوالي ولو كان ظالم فهذا يعطى، فجور السلطان على نفسه. وهناك عبارة بديعة الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث يقول: هم يلون من أمورنا خمسا، يعني يتكلم عن حقوق الولاة، قال: هم يلون من أمورنا خمسا، يعني خمسة أشياء هذه تكون ولاية لولي الأمر. قال: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذه كلام عبارات الحسن معروفة، حتى كان العلماء يقولون في عبارات الحسن أن تشبه كلام النبوة لقوتها ورصانتها. فذكر رحمه الله تعالى استقراء عمل أئمة، قال: وهم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، ثغور أي الجهاد والحدود إقامة الحدود، هذه كل ولاة الأمور لا أحد ينازع ولي أمر فيها. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، ولو كانوا على جور ولو كان على ظلم. والحسن قد لاقى العنت في زمن أئمة الظلم والجور في زمنه، ومع ذلك ماذا أمر بالصبر وماذا أداء هذه الأمور معهم. قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، أكثر مما يفسدون. فبين أن مع وجود الظلم والجور الذي عليهم، لكن فيهم من الصلاح الذي يجعل على أيديهم ما لا يكون ماذا في غيرهم، وماذا في غير الأعمال. فالشاهد أن الإمام ولو كان ظالم جائر فهذه الأمور لا تسقط، بل تكون معه الجمعة بيده والجماعة خلفه والجهاد معه تحت رايته، فإن هذا لا ينقص شيء ماذا من أجل عاملين به. وكذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الدعاء، وأن هذه من حقوق الولاة علينا أن ندعو لهم، ندعو لولاة الأمور بأن الله يسددهم وأن الله يوفقهم وأن الله يهديهم وأن الله يصلح ماذا حالهم، وأن الله جل وعلا ماذا يجعلهم بطانة صالحة ويعني يحميهم من بطانة السوء. وهكذا تدعو لهم بظهر الغيب، تدعو لهم بالمناسبات، فرب دعوة مستجابة ماذا تكون لها قبول عند الله جل وعلا، يستجيب الله لدعائك. وهذا كان من فقه السلف رحمه الله تعالى. فالإمام الذهبي، فهذا الإمام هو ابن البربهار رحمه الله تعالى يقول: قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا دعا صاحب السلطان هذا من فعل أهل هوى يدعو عليه، وإنما العكس بالعكس، وأهل السنة يدعون لولاة الأمور. وما العلة؟ لماذا من سمة وما هي الحكمة من الدعاء لولاة الأمور؟ ما ذكر القاضي ماذا فضل بن عياض، قال رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلت إلا في السلطان. انظر، لو قيل لفضيل: يا فضيل لك هناك دعوة مستجابة لك واحدة الآن، تمن الذي تريد في دنياك، اختر هذه دعوة مستجابة. يقول: لو لي دعوة مستجابة لجعت في السلطان. قلت اللهم ادي لي السلطان، اجعل ماذا من اهل من اهل الصلاح، اجعله بالسلطان. فقيل له يا ابا علي فسر لنا هذا. قال ليش؟ طب هذا انت اولى بها، ادع الله بصلاح نفسك بصلاح اخوانك فلان وفلان، طب ليش السلطان مباشره تجعله غيرك؟ قال فسر لنا هذا. قال اذا جعلتها في نفسي لم تعدني، اذا جعلت الدعوه هذا في نفسي انا فقط، يعني في ان الله يصلحني مثلا، صلاحي لمن؟ لنفسي، ما سأثر على غيري الا بانطاق ضيق جدا. قال واذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاح العباد والعباد. اذا صلح السلطان فان بصلاح يصلح البلاد والعباد، امم وشعوب ومجتمعات تصلح. وهذا ملاحظ، انظر اذا كان الوالي على خير كيف يكون الشعب؟ سبحان الله، يسيرون على سيرته، وان لم يقتنعوا برايه فمالف بالسيف، كما جاء في الحديث ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقران، ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقران. الان بالله عليكم، لانه اخبرنا الناس مثلا بالمحرمات الموجوده في الساحه، وان هذا من هذا فسق، وهذا لا يجوز، وهذا محرم، وهذا لا ما ينبغي، الاغاني محرمه، من سيستمع لك؟ اجعل في كل مسجد خطبه عمم جميع الخطب وجميع الدروس تتكلم في الغناء، كم عسى ان يترك الغناء؟ قله. لكن انظر الوالي لو جاب السيف، قال يسمع الغناء غرامة 20,000 وسجن وضرب بالجلد، ضرب بالعصا، هل سيسمع؟ خفي بالMP3 وبالخفي هكذا يسمعون، ما سيجاهر. فكما قال إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فصله ماذا؟ له هيبة وله خوف على قلوب العباد. فإذا قام الوالي وصلح فإن بصلاح يصلح ماذا؟ البلاد والعباد. وهذا من ماذا؟ من فقه السلف رحمه الله تعالى. ولهذا كان الفضيل ماذا يجعل؟ لو أنه لو دعا مستجابة يجعلها يلو. وهذا كذلك يعني كثير يذكر العلماء من حقوق الولاة ماذا الدعاء لهم، من ذلك ما قاله أبو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يقول النصيحة لأئمة المسلمين، يقول يعني ابن عمر تكلم عن حقوق الولاة، يقول من حقوقهم النصيحة لأئمة المسلمين ومعاونتهم على الحق، ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. النصيحة لأئمة المسلمين ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وطاعتهم فيه وتذكيرهم وتنبيههم في رفق، وتذكيرهم وتنبيههم في رفق، ومجانبة الوثوب عليهم، ومجانبة الوثوب عليهم أي الخروج، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، والدعاء لهم بالتوفيق. فهكذا كان أهل السنة يذكرون من حقوق الولاة الدعاء، تدعو لهم بظهر الغيب عل وعسى أن الله جل ماذا يجعل له بطانة خير وصلاح تعينه على القيام بحق الله وبحق ما بعباد الله، فلعل الله يستجيب ماذا لدعوة أهل الخير. فشاهد من ذاك المؤلف رحمه ذكر أن هذه من علامات أهل السنة، بخلاف الآن بعض الناس إذا سمع الإمام أو الخطيب يدعو للوالي اللهم اهد ولاة أمورنا، قال متزلف يطعن في دينه، اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة، قال أعوذ بالله هذا إمام خبيث، إيش يدعو الوالي؟ هذا والي كافر، هذا والي ظالم، ما ندعو له، أعوذ بالله كيف ما تدعو له؟ ادعو له، ندعو الآن للفسقة، ندعو لجميع الفسقة المسلمين، يرد الفسقة إلى الدين ردا جميلا. الوالي من الفسقة لو كان فاسق مثلا، من جبة الفسقة يدعى له، لعل الله يستجيب دعائنا فيه. فالدعاء من علامات أهل السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، وإذا قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة حقوق الصحابة، وهذا حق خاص متعلق بأمهات المؤمنين. من يعني المؤلف بأمهات المؤمنين؟ الذي يعنيه المؤلف بأمهات المؤمنين هم أزواج الرسول، هم أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الأم من النسب، لا، مقصود بأمهات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه تسمية القرآن، فالله سماهم بالأمهات، قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم أي أزواج الرسول هم أمهات المؤمنين، لهذا يسموا بأمهات المؤمنين، بأمهات المؤمنين. ف فقال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. إذا تعرضت في كلامك ومقالك إلى أحد من زوجات الرسول فتأدب، عليك أن تحسن الأدب في الكلام عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من صميم معتقد أهل السنة والجماعة، الإقرار والإذعان بصيانة عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما من كتاب من كتب السنة إلا وجعلت من أصول أهل السنة من علاماتهم التعظيم والتبجيل والاحترام لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمهات المؤمنين. يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته: كذلك يرون تعظيم قدر أزواجه. كذلك أي مما كان عليه أهل السنة، كذلك يرون تعظيم قدر أزواجه، قدر أزواجه رضي الله تعالى عنهن على عظيم، على يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله تعالى عنهن والدعاء لهن، والدعاء لهن. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه تترضى عنهم. قال: والدعاء لهن ومعرفة فضلهن، ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. قال ابن قدامة، وهذا عندما يتعلق لما ذكره ابن الصابوني في عقيدته، وقال أيضا ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، قال: ومن السنة، ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله، ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين، ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين المطهرات والمبرآت من كل سوء، المطهرات والمبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه، فمن قذفها بما برأها الله منه كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم. هذه المسألة يعني ينبه ابن قدامة على مسائل: أولا أن ذكر أن الترضي والإقرار بتعظيم زوجات الرسول من السنة، أي من صميم معتقد أهل السنة، الإقرار بتعظيم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ألمح إلى مسألة وهي أفضلية خديجة وعائشة، وهذه مسألة يعني فيها خلاف أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، منهم من قدم هذه ومنهم قدم ذا ومنهم من فصل، ولكن بالكل يجمع على يعني أفضليتهما على غيره من الزوجات، على تقديم خديجة وعائشة لكثرة فضائلهما رضي الله تعالى عنهن. وثم بين رحمه الله تعالى عما يتعلق بمسألة قذف عائشة، لو أن شخصا قذف عائشة بأمر برأها الله منه، الله سبحانه وتعالى برأ عائشة من الفاحشة، فلو جاء رجل إلا وطعن فيها في هذا المسألة التي بعينها التي برأها الله منه، فهذا كافر. وهذه مسألة مجمع عليها بالإجماع أن من قذف عائشة رضي الله عنها بأمر قد برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لله، مكذب للقرآن ومكذب بالله جل وعلا، هذا كافر. وقد حكى الإجماع أكثر من واحد، حيث قال أبو يعلى رحمه الله تعالى، قال أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، لا أشكى في كفره، كحال بعض الطوائف الشيعة الروافض ممن يتجرع على قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة فهذا كافر بلا خلاف. طيب بقي مسألة وهي طيب بقية الزوجات، بقية أزواج الرسول، لو أن رجل قذفها بأمر طعن فيها ورمى عرضها ما حكمه؟ ذكر المسألة شيخ الإسلام في صار المسلول، ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في صار المسلول، وأنا على قولين وأنها على قولين، منهم من ذهب أنها أن سبها كسب غيرها من الصحابة، أن سبها يكون كسب غيرها من الصحابة، يعني حال وكحال بغض الصحابة. مرة معنا تذكرون في دروس الماضية أقسام الناس في سب الصحابة، إن إذا كان الكل أو كان الغالب، وإن كان يطعن في دينه وعقيدته أو كان طعن في أخلاقه وخلقه، فذكرنا التفصيل في هذا، منهم ما هو ماذا قدر تكفيره، ومنهم من على فسقه، ومنهم على تعزيره، فيراجع. المهم منهم من جعل طعن في زوجات الرسول أنه طعن كبقية الصحابة. والقول الثاني أن الطعن فيهن كالطعن في عائشة. ما معنى هذا؟ أنه إيش؟ قال الطعن فيهن كطعن في عائشة، ما يكون حكمه كافر. هذا قول ثاني من العلماء، ذهب أن الطعن في عرض أحد زوجات الرسول كأنه طعن في عائشة، وقد ذكرنا أن الطعن في عائشة بالإجماع كفر، الطعن وقذف عائشة بالإجماع أنه كفر، من قذفها بسوء هو كافر. فالقول الثاني قال وهكذا سائر الزوجات، من طعن في خديجة مثلا، من طعن في صفية، من طعن في ميمونة من زوجات الرسول، من طعن في زوجات الرسول فإنه كان طعن في عائشة. وقال الشيخ السلام قال وهذا هو الأصح، أي رجع الشيخ السلام رحمه الله تعالى أن هذا هو الصحيح، لا يقاس زوجات الرسول ببقية الصحابة، لا، وإنما يجعل زوجات الرسول كعائشة، من طعن في عائشة وفي غيرها فإنه يكفر، على القول الصحيح من هذه المسألة، ويراجع في ذلك صار المسلول للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشاهد ماذا؟ أنه يجب على المسلم ماذا؟ أنه لا يذكر زوجات الرسول إلا بخير، بفضائلها وأعمالها وماذا وترضي عنه والدعاء لهن رضي الله تعالى عنهن جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وضح هذا، قد وضح فيما مضى، علمنا أن السلطان مهما كان حاله فإنه يصلى خلفه. وقد مر كذلك معنا لو تذكرون كيف أن الصحابة كانوا يصلون خلف أئمة جور، كما صار ماذا كان يصلي أبو سعيد خلف المروان، ويصلي كذلك ابن عمر خلف الحجاج، وكذلك صلى كذلك ابن مسعود خلف ابن عقبة نبي معيط، فجماعة صلوا فخلف ماذا أئمة، علم كذلك ملاحظات ليس من عرف الخيار، صلوا خلفهم، ومع ذلك ما انتقص ذلك من دينهم شيئا. فهذا فعل أهل السنة، أي يصلون خلف كل بر وفاجر، ويجاهدون خلف كل بر وفاجر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكر، هذا من باب ماذا يعد الصياغة، وإلا أمرها كما مضى. فهذا خلاصة هذه المسائل، فأسأل مولى جل وعلا فعلا ما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.